لاودكية. رقم 4، تواريخ متداخلة.
الجانب الذي أشرت إليه والذي ربما لم يره ستيفن هاسكيل، مع أنه كان يؤيده من خلال اعترافه بالحقائق التي تكشف هذا الأمر، هو أنه في تاريخ نهاية إسرائيل القديمة تجد في الوقت نفسه بداية إسرائيل الحديثة متداخلة مع الفترة التاريخية نفسها. عندما كان المسيح يثبت العهد مع كثيرين لأسبوع واحد 2520 يوماً، كانت إسرائيل القديمة تعيش اختبار لأودكية على وشك أن يتقيأها الرب من فمه، وفي الوقت نفسه كانت إسرائيل الحديثة تعيش اختبار أفسس. كانت لودكية إسرائيل القديمة تتشتت، وكانت أفسس إسرائيل الحديثة تجمع في التاريخ نفسه.
ونعماً، إن كنت تتساءل، فأنا أعلم أن الأسبوع الذي فيه أكد المسيح العهد تحقيقاً لما في دانيال الإصحاح التاسع، والذي بدأ عند معموديته وانتهى برجم استفانوس، لم تكن مدته 2520 يوماً حرفياً، لكنه كان كذلك نبوياً بلا شك، إذ من الناحية النبوية السنة تساوي 360 يوماً، وثلاثمائة وستون يوماً مضروبة في سبعة هي 2520 يوماً، والمنتصف تماماً لذلك الأسبوع النبوي هو الصليب. ومن الناحية النبوية وضع المسيح الصليب في المنتصف تماماً من الفترة البالغة 2520 يوماً، مظهراً أن السبع مرات الواردة في لاويين 26 قد ثبتت وتدعم بصليب المسيح، وليس من قبيل المصادفة أنه كما تعلم الأخت وايت، فإن كل لوح حبقوق المقدسين، أي لوحة 1943 و 1950، يضعان نبوة 2520 سنة في مركز اللوحة تماماً، وكل اللوحتين فيهما الصليب في المنتصف تماماً من ذلك الرسم التوضيحي.
يحتوي الكتاب المقدس جميع المبادئ التي يحتاج الناس إلى فهمها لكي يتأهلوا إما لهذه الحياة أو للحياة الآتية، ويمكن للجميع فهم هذه المبادئ. لا يمكن لمن يتحلى بروح تقدير لتعاليمه أن يقرأ مقطعاً واحداً من الكتاب المقدس دون أن يجني منه فكرة نافعة، لكن أعظم تعاليم الكتاب المقدس قيمة لا تنال بدراسة عابرة أو متقطعة، فإن نظام الحق العظيم فيه ليس معروضاً على نحو يمكن القارئ العجول أو المتهاون من تميزه، إن كثيراً من كنوزه يكمن بعيداً تحت السطح، ولا ينال إلا بالبحث الدؤوب والجهد المتواصل، والحقائق التي تتآلف لتكون الكل العظيم يجب أن تستخرج وتجمع، هنا قليلاً وهناك قليلاً، إشعياء 28:10. فإذا استقصيت على هذا النحو، وجمع بعضها إلى بعض، سيتبين أنها متناسقة تماماً بعضها مع بعض، كل إنجيل مكمل للآخرين، وكل نبوة شرح لأخرى، وكل حقيقة امتداد لحقيقة أخرى، يوضح الإنجيل رموز التدبير اليهودي، كل مبدأ في كلمة الله له مكانه، وكل حقيقة لها ارتباطها، والبناء الكامل في تصميمه وتنفيذه يشهد لصانعه، ومثل هذا البناء لا يمكن لأي عقل سوى عقل اللام التناهي أن يتصوره أو يصوغه. التربية 122.
إلى جانب المبدأ القائل بأن كل واحدة من الكنائس السبع تتكرر في تاريخ حركة ميلر وكذلك في تاريخنا، هناك مبدأ مهم آخر أقرت به الأدفنتية المبكرة. يبين ذلك المبدأ أن خطوط النبوية داخلية وخارجية للتاريخ نفسه يستخدمها الروح القدس لإيصال الحق. أدرك ميلر هذا وعلمه مباشرة، وقد علم على نحو صحيح أن الأختام السبعة في سفر الرؤيا تمثل تاريخاً موازياً للكنائس، لكن في ذلك العرض الموازي تمثل الأختام حقيقة خارجية وتمثل الكنائس حقيقة داخلية للتاريخ نفسه. كما يتناول أوريا سميث هذا المبدأ ويستعمل كلمتي الداخلي والخارجي، وهو ما يبدو لي أفضل طريقة للتعبير عن الخطين المتوازيين.
تعرض الأختام أمامنا في الأصحاحات الرابع والخامس والسادس من سفر الرؤيا، وتعرض المشاهد المقدمة تحت هذه الأختام في الأصحاح السادس من سفر الرؤيا والآية الأولى من الأصحاح الثامن، ومن الواضح أنها تغطي أحداث ترتبط بالكنيسة منذ بدء هذا التدبير حتى مجيء المسيح. بينما تصور الكنائس السبع تاريخ الكنيسة الداخلي، تكشف الأختام السبعة الأحداث العظيمة في تاريخها الخارجي. يوريا سميث، المعهد الكتابي، 235.
سنبدأ الآن دراستنا للكنائس السبع. من المهم إدراك أن بين الكنيسة الأولى والثانية وكذلك بين الثالثة والرابعة علاقة سبب ونتيجة تستلزم تناول كل زوج منهما معا. سميرنا هي الكنيسة التي تمثل الذين اضطهدتهم روما، وكانت أفسس الكنيسة التي حملت الإنجيل إلى العالم كله.
في أنطاكية دعي التلاميذ أول مرة مسيحيين، وأطلق عليهم هذا الاسم لأن المسيح كان الموضوع الرئيس لكرازتهم وتعليمهم وأحاديثهم، وكانوا على الدوام يروون الوقائع التي حدثت في أيام خدمته الأرضية حين نال تلاميذه بركة حضوره الشخصي، وبلا كلل أطالوا الحديث عن تعاليمه ومعجزات الشفاء، وبشفاه مرتعشة وعيون دامعة كانوا يتحدثون عن ألمه في البستان وعن خيانته ومحاكمته وإعدامه وعن الحلم والتواضع اللذين بهما احتمل الإهانة والتعذيب اللذين أنزلهما به أعداؤه وعن الشفقة الإلهية التي بها صلى لأجل الذين اضطهدوه، وكانت قيامته وصعوده وعمله في السماء وسيطاً عن الإنسان الساقط من الموضوعات التي كانوا يفرحون بالإطالة في الحديث عنها، وكان من الطبيعي أن يدعوهم الوثنيون مسيحيين إذ كانوا يكرزون بالمسيح ويرفعون صلواتهم إلى الله بواسطته. كان الله هو الذي منحهم اسم مسيحي، هذا اسم ملكي يعطى لكل من ينضم إلى المسيح، وعن هذا الاسم كتب يعقوب لاحقاً: أما يضطهدكم الأغنياء ويجرونكم إلى المحاكم، أما هم يجدفون على ذلك الاسم الكريم الذي دعيتم به، يعقوب 2:6-7. وأعلن بطرس: إن كان أحد يتألم كمسيحي فلا يخجل بل ليمجد الله في هذا، إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم لأن روح المجد وروح الله يحل عليكم، 1 بطرس 4:6-16، أعمال الرسل 175.
مثلت كنيسة أفسس الكنيسة الأولى التي عاشت بتقوى في المسيح يسوع، وذلك سبب يؤدي دائما إلى نتيجة.
نعم، وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع سيضطهدون، 2 تيموثاوس 3:12.
إن تقوى كنيسة أفسس أفضت إلى الاضطهاد الذي تمثله كنيسة سميرنا، والكنيستان تمثلان علاقة سبب ونتيجة، والنتيجة تقتضي أن يسبقها سبب. إن الاضطهاد المرتبط بأزمة قانون الأحد يحرض عليه بتجل لما تسميه الأخت وايت التقوى البدائية، وهي تقوى قد تجلت في تواريخ ماضية أو أولى.
على الرغم من التراجع الواسع في الإيمان والتقوى، فهناك أتباع حقيقيون للمسيح في هذه الكنائس، وقبل حلول دينونات الله النهائية على الأرض سيكون بين شعب الرب نهضة للتقوى الأولى لم يشهد مثلها منذ الأزمنة الرسولية. سيسكب روح الله وقوته على أولاده، وفي ذلك الوقت سيفصل كثيرون أنفسهم عن تلك الكنائس التي حل فيها حب هذا العالم محل المحبة لله وكلمته. كثيرون من الخدام والشعب معاً سيقبلون بفرح تلك الحقائق العظيمة التي جعل الله تعلن في هذا الزمان لإعداد شعب لمجيء الرب الثاني. عدو النفوس يرغب في عرقلة هذا العمل، وقبل أن يحين وقت مثل هذه الحركة سيسعى إلى منعه بإدخال تقليد مزيف، وفي تلك الكنائس التي يستطيع إخضاعها لقدرته الخادعة سيجعل الأمر يبدو أن بركة الله الخاصة قد انسكبت، وسيظهر ما يظن أنه اهتمام ديني عظيم، وستبتهج جموع كثيرة بأن الله يعمل بينهم على نحو عجيب، بينما يكون العمل عمل روح آخر، وتحت ستار ديني سيحاول الشيطان توسيع نفوذه على العالم المسيحي. الصراع العظيم، 64.
صرخة منتصف الليل في الأيام الأخيرة هي نهضة التقوى البدائية المذكورة في المقطع.
إنها نهضة تحدث في حركة لا في كنيسة. إن التاريخ الذي تستخدمه الأخت وايت لوصف هذه النهضة هو تاريخ العصور الرسولية التي تمثلها كنيسة إفسس. تلك النهضة ستؤدي إلى اضطهاد.
سيسجن كثيرون، وكثيرون سيفرون بأرواحهم من المدن والبلدات، وكثيرون سيكونون شهداء لأجل المسيح في الوقوف دفاعاً عن الحق. الرسائل المختارة، الكتاب 3:380.
إن حياة المسيح على الأرض في المقطع التالي تمثل بداية كنيسة أفسس، لكنها أيضاً ترمز إلى تاريخ الأدفنتستية اللاودكية في نهاية العالم.
ارتد القضاء إلى الوراء والعدل يقف بعيداً لأن الحق سقط في الساحة ولا تستطيع الاستقامة أن تدخل. نعم، قد انعدم الحق، ومن يحيد عن الشر يجعل نفسه غنيمة. إشعياء 59:14-15. وقد تحقق هذا في حياة المسيح على الأرض. كان أميناً لوصايا الله، واضعاً جانباً التقاليد والمتطلبات البشرية التي رفعت لتأخذ مكانها، وبسبب ذلك أبغض واضطهد، وهذا التاريخ يتكرر. دروس المسيح صل 170.
الاختبار الذي تمثله أفسس يحدث بالتزامن مع الاختبار الذي تمثله لاوديكية. كان اليهود المماحكون هم لاوديكيي إسرائيل القديمة، وكان المسيح وتلاميذه أفسسيي إسرائيل الحديثة. قدم يوحنا المعمدان كنيسة أفسس وهو يمثل الكنيسة في الأيام الأخيرة التي يعارضها اللاوديكيون الذين يسمون أنفسهم يهوداً لكنهم ليسوا كذلك.
إن عمل يوحنا المعمدان وعمل أولئك الذين يخرجون في الأيام الأخيرة بروح إيليا وقوته لإيقاظ الشعب من لامبالاتهم متشابهان في نواح كثيرة. عمله مثال للعمل الذي يجب أن ينجز في هذا العصر. سوف يأتي المسيح مرة ثانية ليدين العالم بالبر، وعلى رسل الله الحاملين آخر رسالة إنذار تعطى للعالم أن يهيئوا الطريق لمجيء المسيح الثاني كما هيأ يوحنا الطريق لمجيئه الأول. في هذا العمل التمهيدي كل واد يرتفع وكل جبل يخفض والمعوج يقوم والأماكن الوعرة تسوى، لأن التاريخ سيتكرر ومرة أخرى سيتجلى مجد الرب ويراه كل بشر معا، لأن فم الرب قد تكلم. المراقب الجنوبي، 21 مارس 1905.
أفسس هي السبب وسميرنا هي النتيجة. كذلك تمثل برغامس وثياتيرا علاقة سبب ونتيجة. برغامس هي الكنيسة المتساهلة التي أفسدت المسيحية بدمجها مع الوثنية. لقد سقطت الكنيسة المسيحية عندما قبلت فكرة إمكان تعايش عبادة الأوثان الوثنية ضمن حدودها. الإمبراطور قسطنطين هو رمز ذلك التاريخ القائم على المساومة، وكان دوره النبوي أن يسبب الارتداد عن المسيحية الحقة تمهيداً لاستعلان البابوية.
لا يخدعنكم أحد على وجه من الوجوه، لأنه لا يأتي ذلك اليوم إن لم يأتي الارتداد أولاً ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا، والآن تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته، لأن سر الإثم الآن يعمل. فقط الذي يحجز الآن سيحجز إلى أن يزال من الوسط، وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبقله بظهور مجيئه. تسالونيكي 2:3.
كانت كنيسة برغامس هي السبب، وكانت ثياتيرا هي النتيجة. كثيراً ما يعرض النبي دانيال تاريخ تراجع الوثنية لصالح البابوية، والارتداد الذي سبق تأسيس البابوية والذي حدده بولس يتناوله الإصحاح 11 من سفر دانيال.
لأن سفن كالتيم ستأتي عليه فيحزن ويرجع ويغتاظ على العهد المقدس، هكذا يفعل، بل يرجع أيضاً ويتفاهم مع الذين يتركون العهد المقدس، وتقف أذرع من جهته فينجسون المقدس الحصين وينزعون المحرقة الدائمة ويقيمون رجس الخراب.
دانيال 11:30-31.
الكنيسة التي ساومت وانحرفت قبل أن تستعلن السلطة البابوية على مسرح التاريخ يمثلها دانيال بعبارة الذين تركوا العهد المقدس. وبعد أن تركوا العهد حينئذ نصبت البابوية التي يصفها دانيال بأنها رجسة الخراب على عرش الأرض، وتشير الأخت وايت إلى الآيات الست الأخيرة من الأصحاح 11 من دانيال عندما تقول إن النبوة في الأصحاح 11 من دانيال قد شارفت على تحقيقها الكامل، فالآيات الست الأخيرة هي الإتمام النهائي للأصحاح 11 من دانيال، وهي تعلم أن التاريخ الذي تمثله تلك الآيات الأخيرة قد نمذج له في دانيال 11:30-36 الذي يحدد السبب والنتيجة التاريخيين المتمثلين ببرغامس وثياترة.
لا وقت لدينا لنضيعه، أمامنا أوقات عصيبة، العالم مضطرب بروح الحرب، قريبا ستقع أحداث الضيق التي ذكرت في النبوءات. لقد أوشكت النبوءة الواردة في الإصحاح 11 من سفر دانيال أن تبلغ تمام تحقيقها، وسيعاد تكرار كثير مما جرى من أحداث تاريخية تحقيقاً لهذه النبوءة. في الآية 30 تذكر قوة بأن الآيات من 30-33 مقتبسة. ستقع مشاهد مشابهة لتلك الموصوفة بهذه الكلمات. إصدارات المخطوطات رقم 13-43-60.
إن علاقة السبب والنتيجة بين برغامس وثياتيرا وكذلك بين أفسس وسميرنا ستتكرر في الأيام الأخيرة. سيهادن بروتستانت الولايات المتحدة عبادة الأوثان، كما تمثلها برغامس أبرز علامة لعبادة الأوثان هي عبادة الشمس، وعندما يرتدون يمهد الطريق لإنسان الخطية ليستعلن نبوياً مرة أخرى، وبينما يتكرر الارتداد وتنصيب البابوية على العرش، سيقيم الله في الوقت نفسه كنيسة على مثال أفسس لتحمل رسالة سفر دانيال وسفر الرؤيا إلى العالم، وسيتكرر الاضطهاد الذي تمثله سميرنا. سأتناول الكنائس الثلاث الأخيرة بعد أن ننظر في الحقيقة القائلة بأن الأختام الأربعة الأولى من سفر الرؤيا تمثل خطاً خارجياً من الحق يسير بالتوازي مع الخط الداخلي من الحق الممثل بالكنائس الأربع الأولى. وكما ذكر مسبقاً يذكر أوريا سميث ذلك على النحو التالي:
بينما تصور الكنائس السبع تاريخ الكنيسة الداخلي، تكشف الأختام السبعة الأحداث العظيمة في تاريخها الخارجي. يوريا سميث، المعهد الكتابي 235.
بينا أن الكنائس الأربع الأولى تمثل علاقتين من نوع السبب والنتيجة تتكرران في الأيام الأخيرة، واستناداً إلى رواد الأدفنتستية، ولكن الأهم من ذلك إلى سلطان كلمة الله، ينبغي أن يكون لتلك التواريخ الداخلية الأربعة للكنيسة تاريخ خارجي موازن تمثله الأختام الأربعة الأولى. يعكس الختمان الأول والثاني الخصائص نفسها لأفسس وسميرنا، لكنهما يستخدمان فرساً أبيض لتمثيل عمل نشر المسيحية في العالم، وهو يمثل العمل الخارجي للكنيسة، ويمثل الختم الثاني حمام دم في سميرنا بفرس أحمر.
ورأيت لما فتح الحمل واحدا من الأختام، وسمعت أحد الحيوانات الأربعة يقول بصوت كصوت الرعد: هلم وانظر. ونظرت فإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس، وأعطي إكليلا فخرج غالبا ولكي يغلب. ولما فتح الختم الثاني سمعت الحيوان الثاني يقول: هلم وانظر. فخرج فرس آخر أحمر، وأعطي للجالس عليه أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا، وأعطي سيفا عظيما. سفر الرؤيا 6:1-4.
يحتوي سفر زكريا على بعض المقاطع التي تعرف مباشرة الخيول الأربعة الممثلة في الأختام الأربعة الأولى من سفر الرؤيا. وفي أحد تلك المقاطع في الأصحاح العاشر يذكر زكريا أنه عندما يسكب المطر المتأخر سيتحول قطيع يهوذا الذي هو بيت الله إلى فرسه الحسن في القتال.
أطلبوا من الرب مطرا في وقت المطر المتأخر، فيصنع الرب سحبا لامعة ويعطيهم زخات مطر، ولكل واحد هشبا في الحقل
لأن الأصنام قد تكلمت بالباطل، والعرافون رأوا كذبا وقصوا أحلاما كاذبة يعزون باطلا، لذلك رحلوا كالقطيع واضطربوا لأنه ليس راع. قد اشتعل غضبي على الرعاة وعاقبت التيوس، لأن رب الجنود قد افتقد قطيعه بيت يهوذا وجعلهم كفرس جلاله في القتال. زكريا 10:1-3.
تؤكد أولين وايت مراراً أن انسكاب الروح القدس في يوم 50 يرمز إلى المطر المتأخر الذي يسكب الآن. العمل الذي تم من أجل العالم في يوم 50 تمثله كنيسة أفسس، وتفضي أفسس إلى الاضطهاد الذي تمثله سمرنا، والذي يصوره يوحنا على أنه الفرس الأحمر للختم الثاني. الختمان الأولان يسيران بالتوازي مع الكنيستين الأوليين، وهما يصوران الأيام الأخيرة حين يسكب المطر المتأخر. روح النبوة تحدد أيضاً كلاً من نهاية الختم الثالث وبداية الختم الرابع، وبذلك تربط بينهما علاقة سبب ونتيجة، وبهذا تجعل التاريخ الممثل قائماً في زمنها وفي الأيام الأخيرة.
يرى اليوم نفس الروح كما يمثله سفر الرؤيا 668. سيتكرر التاريخ، ما وقع سيقع ثانياً. إصدارات المخطوطات المجلد 9-7.
في السيرة الذاتية للأخت وايت المدونة عام 1898، كانت روح المساومة التي تهيئ الطريق لكي تعتلي البابوية العرش من جديد حاضرة بقوة، إذ إن ارتداد البروتستانتية الذي بدأ برفض رسالة الملاك الأول في ربيع عام 1844 كان قد بدأ فعلاً عام 1863 بالتعدي على قرن الأدفنتستية البروتستانتية. تمثل مساومة برغامس بزوج من الموازين في الختم الثالث. إن ميزانين للقياس يمثلان قياساً غير أمين. يقود الختم الثالث إلى الختم الرابع الممثل بفرس أشهب للموت، وبذلك يمثل قتل الملايين على يد البابوية خلال العصور المظلمة. والجحيم هو ما يتبع الفرس الأشهب للبابوية. إن تاريخ الختمين الثالث والرابع يوازي تاريخ كنيستي برغامس وثياتيرا. كانت مساومة قسطنطين عملاً تدريجياً، ولذلك كانت روح المساومة فاعلة بالفعل في التاريخ الشخصي للأخت وايت، تماماً كما كانت في زمن بولس حين قال: سر الإثم يعمل الآن. إن الارتداد الذي يسبق اعتلاء البابوية العرش هو دائماً مسار تاريخي تدريجي، وأن التاريخ سيعاد ما كان سيكون مرة أخرى.
وسمعت صوتاً في وسط المخلوقات الأربعة يقول: مكيال من الحنطة بدينار، وثلاثة مكاييل من الشعير بدينار، وانظر لا تلحق بالزيت والخمر ضرراً. ولما فتح الختم الرابعة سمعت صوت المخلوق الرابع يقول: تعال وانظر. فنظرت فإذا فرس شاحب، واسم الجالس عليه الموت، وتبعته الهاوية، وأعطي لهما سلطان على ربع الأرض ليقتلا بالسيف وبالجوع وبالموت وبوحوش الأرض. سفر الرؤيا 6-6 بدانيا.
أشار جيمس وايت إلى شذوذ نبوي آخر في الكنائس السبع والأختام السبعة، ويحدد تمييزاً مقصوداً بين الكنائس الأربع الأولى والكنائس الثلاث الأخيرة، ثم يلاحظ مرة أخرى الظاهرة نفسها في الأختام الأربعة الأولى والأختام الثلاثة الأخيرة.
لقد تتبعنا الآن الكنائس والأختام والوحوش أو الكائنات الحية إلى الحد الذي يمكن فيه مقارنتها بوصفها تغطي الفترات الزمنية نفسها. عدد الأختام سبعة، أما الوحوش فعددها أربعة فقط. ويجدر بنا هنا أن نلاحظ أنه عند فتح الأختام الأول والثاني والثالث والرابع يسمع قول الحيوان الأول والثاني والثالث والرابع: تعال وانظر. ولكن عند فتح الأختام الخامس والسادس والسابع لا يسمع مثل هذا الصوت، ولا تتطابق الكنائس الثلاث الأخيرة والأختام الثلاثة الأخيرة من حيث تغطية الفترات الزمنية نفسها كما هو الحال في الكنائس الأربع الأولى والأختام الأربعة الأولى. ولكن كما بينا فإن الكنائس والأختام والوحوش تتوافق في تغطية الفترات الزمنية نفسها على مدى ما يقرب من 1800 سنة إلى أن نصل إلى ما يزيد قليلاً على نصف قرن من زمننا الحاضر. جيمس وايت، ريفيو أند هيرالد، 10 وسل فبراير 1657.
لم يتضمن جيمس وايت حقيقة أن النمط نفسه موجود في الأبواق، لكنه موجود. الأبواق الأربعة الأولى هي أبواق، لكن الأبواق الثلاثة الأخيرة هي ثلاث ويلات. تمثل الأبواق الأربعة الأولى دينونة الله على روما الوثنية بسبب قانون الأحد الذي سنه قسطنطين عام 23، وتمثل ويلات الأبواق الثلاث الإسلام، وكانت ويلات الأبواق الاثنتان الأوليان دينونتين ضد روما البابوية بسبب قانون الأحد الذي سنته عام 98. أما ويل البوق الثالث فهو لأجل أزمة قانون الأحد القادمة في المستقبل القريب جدا.
يوظف جوزيف بيتس فهم الرواد للكنائس الثلاث الأخيرة على إنها رمز واحد لوصف ثلاث كنائس معاصرة في زمن حركة ميرر. جميع مواضع التأكيد في النص من وضع بيتس.
في كل الأرض يقول الرب سيقطع فيها جزآن ويموتان، وأما الثالث فسيترك فيها. يقول الله إنه سيدخل الجزء الثالث في النار وينقيهم، سيدعونه فيسمع لهم، سيقول هو شعبي، وسيقولون الرب إلهي. القسم الأول ساردس، الكنيسة الإسمية أو بابل. القسم الثاني لاودكية، الأدفنتيون الإسميون. القسم الثالث فيلادلفيا، الكنيسة الوحيدة الحقيقية لله على الأرض، لأنهم سينقلون إلى مدينة الله. سفر الرؤيا 3:12، العبرانيين 12:22، باسم يسوع أحثكم مرة أخرى أن تهربوا من اللاودكيين كما من سدوم وعمورة، تعاليمهم باطلة ومضلة وتؤدي إلى الهلاك التام، الموت، الموت الأبدي على أثرهم. أذكر امرأة لوط. جوزيف بيتس، ريفيو أند هيرالد، المجلد 1، نوفمبر 1850.
في تاريخ الحركة الميلرية كانت ساردس هي الكنيسة التي لها اسم أنها حية، لكنها كانت ميتة.
وإلى ملاك الكنيسة التي في ساردس اكتب: هكذا يقول الذي له أرواح الله السبعة والكواكب السبعة، إني عالم بأعمالك، إن لك اسما بأنك حي وأنت ميت. سفر الرؤيا 3:1.
كان لشعب الله دائما اسم. كان الاسم خلال تاريخ أفسس حتى برغامس مسيحيا. كان الاسم خلال الحكم البابوي الكنيسة في البرية. منذ ظهور كوكب الصبح جون ويكليف كان الاسم بروتستانتيا. عند وقت النهاية عام 1899 كان البروتستانت قد شرعوا بالفعل في العودة إلى الشركة مع روما، وكل ما كان مطلوباً آنذاك هو امتحان يكشف أنه على الرغم من اسمهم المعلن لم يعودوا الكنيسة المختارة. في ربيع عام 1844 بلغوا الامتحان الذي سيظهر أنهم لم يعودوا الكنيسة التي تحمل اسم عهد المسيح. إن قصة إيليا تقدم شاهداً ثانياً مفصلاً جداً على هذه الحقيقة. عندما أظهروا طبعهم الحقيقي كان من الصعب على أتباع ميلر في البداية أن يميزوا أن البروتستانت قد برهنوا أنهم صاروا بنات بابل، لكن أتباع ميلر فعلوا ذلك في النهاية وبدأوا يدعون النفوس إلى الخروج من تلك الكنائس الساقطة تحقيقا لرسالة الملاك الثاني. ثم كانت هناك عملية اختبار تجعل أتباع ميلر يظهرون طباعهم هم، أهم فيلادلفيون أم لاودكيون؟
لقد تبع الفيلادلفيون المسيح إلى قدس الأقداس، وأظهر أولئك من أتباع ميلر الذين رفضوا فعل ذلك طابع اللاودكيين. وهكذا نجد المنطق في تحديد بيتس للكنائس الثلاث بوصفها معاصرة للتاريخ نفسه، وقد تحقق ذلك التاريخ ضمن الإطار النبوي لمثل العذار العشر الذي يعلمنا الوحي أنه قد تحقق وسيتحقق بحرفيته.
مثل العذار العشر في متى 25 يصور أيضاً اختبار شعب الأدفنتست، الصراع العظيم 33. غالباً ما أحال إلى مثل العذار العشر خمس منهن حكيمات وخمس جاهلات، وقد تحقق هذا المثل وسيتحقق بحذافيره، لأنه ذو تطبيق خاص في هذا الزمان، وكما هو شأن رسالة الملاك الثالث، فقد تحقق وسيظل حقاً حاضراً حتى ختام الزمان. ريفيو أند هيرالد، 19 أغسطس 1990.
الكنائس الثلاث الأخيرة تمثل فئتين، فالذين هم خارج حركة المليريين تمثلهم ساردس، وأما الذين هم ضمن الحركة فيمثلهم إما فيلادلفيا أو لودكية، وهذه الكنائس الثلاث مذكورة في الأصحاح الثالث من سفر الرؤيا، أما الكنائس الأربع الأولى ففي الأصحاح الثاني. لذلك عندما تشير الأخت وايت إلى تاريخ الأصحاح الثالث من سفر الرؤيا، فإنها تحدد الكنائس عينها التي كان جوزيف بيتس قد حددها للتو.
يا له من وصف! كم هم كثيرون الذين هم في هذه الحالة المخيفة! إنني أتوسل بإخلاص إلى كل خادم أن يدرس باجتهاد الإصحاح الثالث من سفر الرؤيا، لأن فيه تصور حالة الأمور القائمة في الأيام الأخيرة. أدرس بعناية كل آية في هذا الإصحاح، لأن يسوع يخاطبك من خلال هذه الكلمات. إصدارات المخطوطات، المجلد 18، 198.
الكنائس الثلاث المعاصرة في تاريخ الحركة الميلرية تتكرر في ختام الأدفنتستية. كان جوزيف بيتس يحدد ديناميات فترة الحركة الميلرية، واعتبر ساردس ممثلة لبنات بابل، وهن اللواتي كانت رسالة الملاك الثاني موجهة إليهن، وكان يتناول الصراع بين القطيع الصغير الذي تبع المسيح إلى قدس الأقداس في 22 أكتوبر 1844، وبين الذين رفضوا الانتقال من القدس، وكان يحاول دعوة اللاودكيين إلى الخروج من الظلمة التي وقعوا فيها، وعلى الأقل كان جزء من عمى لاودكية لديهم راجعاً إلى أن ويليام ميلر كان قد اتخذ موقعاً قيادياً في الحركة اللاودكية، وهذا هو الصراع نفسه المشار إليه في رسالة فيلادلفيا.
ها أنا ذا أجعل الذلين من مجمع الشيطان الذين يقولون إنهم يهود وليسوا كذلك بل يكذبون، ها أنا ذا أجعلهم يأتون ويسجدون أمام قدميك ويعلمون أني قد أحببتك. رؤيا 3:9.
تنتج الأزمة الدينية دائما فئتين من العابدين، كما حدث في خيبة الأمل الكبرى. لقد انتزعت للتو عباءة البروتستانتية من ساردس، إذ عادوا إلى روما وأصبحوا رسميا ابنة روما. ثم حملت الأدفنتية الميلرية تلك العباءة، لكن اختباراً سرعان ما أفرز فئتين تزعم كلتاهما أنهما القطيع الصغير، قطيع حقيقي وآخر مزيف. مثل بيتس القطيع الصغير الذي تبع المسيح إلى قدس الأقداس، وكان صراعه مع اللاودكيين الذين ادعوا أنهم القطيع الصغير. كفيلادلفي كان صراع بيتس مع مجمع الشيطان، وهم قوم دعوا أنهم شعب الله لكنهم كذبوا ولم يكونوا يهوداً.
عندما يتحقق المثل للمرة الأخيرة عند نهاية الأدفنتستية، سيكون هناك شعب عهد مختار كان قد تم تجاوزه عند وقت النهاية في عام 1989، كما تم تجاوز قيادة اليهود عند ميلاد المسيح، وهو ما يمثل وقت النهاية في ذلك التاريخ النبوي. عندما بلغ تاريخ المسيح الدخول الانتصاري إلى أورشليم، كان ذلك تمثيلاً لتاريخ صرخة نصف الليل في زمن الميلريين. يربط الوحي مراراً معلم الصليب بخيبة الأمل الكبرى لعام 1844، يمثل يهوذا اللاودكيين في تاريخ المسيح، وكان الرسل هم الفيلادلفيون، ولمدة 3 سنوات ونصف بعد الصليب حاول الفيلادلفيون الممثلون ببيتس أن يدعوا اللاودكيين إلى الخروج من كنيسة ساقطة كانت ممثلة بالتلميذ يهوذا الإسخريوطي.
في عام 1989 رفض الشعب العهد المختار سابقاً النور الذي فك ختمه، وتم تجاوزهم. عندما حلت أول خيبة أمل في 18 يوليو 20، بدأت عملية الاختبار بين أولئك الذين كانوا يبدون سابقاً أنهم من الحركة نفسها، ومع ذلك فإحدى الفئتين لودكية والأخرى فيلادلفية، كما أن يهوذا تعاقد 3 مرات مع السنهدرين على تسليم المسيح قبل الصليب،
فإن اللودكيون في التاريخ بعد 11 سبتمبر 2001 سيكونون قد فشلوا في 3 فرص للتوبة، وعند قانون الأحد الآتي قريباً سيتبين بيقين لا يقل عن يقين يهوذا المعلق على شجرة أن اللودكيين منفصلون عن الفيلادلفيين، إن فصل الزوان عن الحنطة يكون عند الحصاد، ونحن نقترب سريعاً من ذلك الحصاد.
لا تعترف هذه الحقائق إلا إذا كنا مستعدين لأن نفهم أن المنهجية الكتابية الوحيدة القادرة على كشف الحق وإثباته هي التاريخانية. المنهجية الحقيقية ليست الماضوية ولا المستقبلية ولا التدبيرية ولا الوكية ولا الخبرة النحوية أو التاريخية ولا أي تنويع من تنويعات الكثير من المزوفات الشيطانية. هناك عبارة شائعة تنسب إلى فيلسوف من القرن السابع عشر يدعى جان جاك روسو، وقد أعيدت صياغتها بطرق كثيرة، لكن خلاصة الفكرة هي: للخطأ جذور كثيرة، أما الحقيقة فلها جذر واحد. الحقيقة هي الألف والياء الذي هو كجذر من أرض يابسة.
وهكذا الحال مع الكتاب المقدس، خزانة غنى نعمته، إن مجد حقائقه التي تعلو إلى السماء وتعانق الأبدية غير مدرك، وللغالبية العظمى من البشر فإن المسيح نفسه هو كجذر من أرض يابسة ولا يرون فيه جمالاً يشتهونه. إشعياء 55:2، عندما كان يسوع بين الناس وهو إعلان الله في الإنسانية، قال له الكتبة والفريسيون: إنك سامري وبك شيطان، يوحنا 8:48. حتى تلاميذه كانت أنانية قلوبهم قد أعمأتهم، فكانوا بطيء الفهم له، ذاك الذي جاء ليظهر لهم محبة الآب. لهذا كان يسوع يسير في عزلة في وسط الناس، كان يفهم فهما كاملا في السماء وحدها. أفكار من جبل البركة 25.
يجب إدراك الحقائق التي نتشاركها حاليا في سياق مفاده أن نمو الحقيقة تدريجي عبر التاريخ، والأهم من ذلك أن يوضع فهمنا للحقيقة ضمن سياق الألف والياء، سياق يسوع الذي يعرف نهاية الشيء ببدايته. الكنيسة الرابعة هي ثياتيرا، وهي تمثل الحقبة التي حكمت خلالها البابوية باعتبارها المملكة الخامسة بحسب نبوات الكتاب المقدس، وهي الحقبة التي كانت خلالها الكنيسة في البرية في الأسر، وكان سبي إسرائيل الروحي على يد بابل الروحية طوال 1260 سنة، ممثلاً بسبي إسرائيل الحرفي في بابل الحرفية طوال 70 سنة.
اليوم كنيسة الله حرة في المضي قدماً إلى إتمام الخطة الإلهية لخلاص جنس ضال. طوال قرون عديدة عانى شعب الله تقييداً لحرياتهم، كانت الكرازة بالإنجيل بنقائه محظورة، وكانت أشد العقوبات توقع على الذين تجرأوا على عصيان أوامر البشر، ونتيجة لذلك كان كرم الرب الأدبي العظيم شبه مهجور. حرم الناس من نور كلمة الله، وكان ظلام الضلال والخرافة يهدد بمحو المعرفة بالدين الحق. لقد كانت كنيسة الله على الأرض في الأسر حقاً خلال هذه الفترة الطويلة من الاضطهاد الذي لا هوادة فيه، كما كان بنو إسرائيل أسرى في بابل خلال فترة السبي. الأنبياء والملوك 7:14.
تمثل كنيسة ثياتيرا 70 سنة من السبي في بابل. كنيسة ثياتيرا هي الأثر الذي نتج عن السبب الممثل ببرجامس، يرمز إلى برجامس بقسطنطين الإمبراطور الذي جمع بين الوثنية والمسيحية، وكان رمز وثنيته عبادة الشمس. السبب الكتابي لسبي إسرائيل القديم لمدة 70 سنة الخاصة بثياتيرا هو أن ملوكهم أقاموا علاقات وتحالفات مع الأمم الوثنية المحيطة بهم في تمرد مباشر على كلمة الله، وقد حذر الله إسرائيل مراراً ألا يختلطوا بالأمم الوثنية المحيطة بهم، والوصايا العشر، وهي بالذات الوديعة التي أوكل إلى إسرائيل القديم حفظها، تنهى صراحة عن عبادة الأصنام. ولما مر الرب أمام موسى عند كهف حريب وكشف عن صفاته، تضمن مرتين التحذير نفسه الذي نشير إليه،
وقال: ها أنا أقطع عهداً أمام جميع شعبك أصنع عجائب لم تصنع في كل الأرض ولا في أمة من الأمم، فيرى جميع الشعب الذي أنت في وسطه عمل الرب، لأن الذي أنا فاعله معك أمر رهيب. احفظ ما أنا آمرك به اليوم، ها أنا أطرد من أمامك الأموري والكنعاني والحثي والفرزي والحوي واليبوسي. احترز لنفسك لئلا تقطع عهدا مع سكان الأرض التي تذهب إليها، لئلا يكون ذلك فخا في وسطك، بل تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم، لأنك لا تسجد لإله آخر، لأن الرب اسمه غيور، هو إله غيور. لئلا تقطع عهدا مع سكان الأرض فيزنون وراء آلهتهم ويذبحون لآلهتهم، فيدعوك أحدهم فتأكل من ذبيحته وتأخذ من بناتهم لبنيك، فتزني بناتهم وراء آلهتهن ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن. سفر الخروج 34:10-16.
مرتين حذر الله إسرائيل القديم في هذا المقطع وحده، وهناك شهادات كتابية كثيرة أخرى للأمر الذي وجه إلى إسرائيل القديم بألا يقطعوا عهوداً مع الأمم الوثنية المحيطة بهم. وقد بدأت تلك التنازلات برفض إسرائيل القديم لله ولحكمه الإلهي، وعندما رغبوا في ملك سمح لهم الله أن يكون لهم ملك. ومنذ ذلك الحين فإن غالبية الملوك، وبالتأكيد كل ملك من ملوك المملكة الشمالية ذات الأسباط العشرة، تجاهلوا ذلك الأمر بعينه. إن المبدأ الذي قضى بأن يكون إسرائيل منفصلاً ومتميزاً عن الأمم الوثنية المحيطة به قد رفض، وتجسد ذلك في التنازل الذي سيغدو قسطنطين لاحقاً رمزاً له. إن بورغامس وقسطنطين يمثلان تمرد ملوك إسرائيل الذين أدخلوا الوثنية إلى كنيسة الله، والارتداد الذي بدأ بالملك شاول كان مثالاً لارتداد الكنيسة المسيحية الذي أدى إلى السبي في بابل الروحية، ويرمز إلى التاريخ المقدس الذي يبدأ بالملك شاول ويمتد حتى السبي في بابل بكنيسة بورغامس. وأما سبي السبعين عاماً الذي تلا ذلك فيرمز إليه بكنيسة ثياتيرا.
أفسس تمثل الكنيسة المنطلقة لفتح الأرض الموعودة. أفسس تمثل زمن موسى وتحرير إسرائيل من عبودية مصر.
لقد جمع الكتاب المقدس وضم كنوزه معاً لهذا الجيل الأخير. إن جميع الأحداث العظيمة والوقائع المهيبة في تاريخ العهد القديم قد تكررت وما تزال تتكرر في الكنيسة في هذه الأيام الأخيرة. الرسائل المختارة، الكتاب الثالث، 338-373.
التاريخ الذي يمثله الخروج من مصر يتكرر في الأيام الأخيرة، ولذلك تكرر أيضاً في تاريخ حركة ميلر، ولهذا السبب تستشهد الأخت وايت مراراً بذلك التاريخ لوصف تاريخ حركة ميلر. إنها تربط خيبة الأمل الكبرى سنة 1944 بخيبة أمل العبرانيين حين وقفوا أمام البحر الأحمر وجيش فرعون يقترب منهم من الخلف، كما أنها تربط تاريخ الخروج من مصر بزمن المسيح، ولذلك فقد رمز إلى خيبة أمل التلاميذ عند الصليب بخيبة الأمل عند البحر الأحمر، التي رمزت أيضاً إلى خيبة الأمل الكبرى سنة 1944. خيبة الأمل عند الصليب مثلت بداية كنيسة أفسس، وكان زمن موسى في بداية إسرائيل القديمة ممثلاً بكنيسة أفسس، والتي كانت أيضاً رمزاً لبداية إسرائيل الحديثة في زمن المسيح. كل التاريخين يمثلهما رمز كنيسة أفسس. الحقائق التي نحددها هنا قد عرضت علناً مراراً على مر السنين من قبل Future for America، لذا فإنني أقدم مجرد لمحة عامة.
في تاريخ المسيح نجد بداية شعب العهد الجديد الذي يقام بينما يتجاوز شعب العهد السابق المختار. تاريخ المسيح هو نهاية إسرائيل القديمة، وفي تاريخ الخلاص من مصر في بداية إسرائيل القديمة كان هناك شعب عهد مختار سابق تم تجاوزه لصالح شعب عهد جديد.
في تاريخ المسيح بلغ الشعب المختار السابق خاتمته في سنة 70 مع تدمير القدس. في البداية في زمن موسى
مات الشعب المختار السابق في البرية على مدى 40 سنة، وصار يشوع وكالب ممثلين للشعب المختار الجديد الذي كان مقدراً له أن يحمل الرسالة إلى الأرض الموعودة، كما فعل رسل عصر كنيسة أفسس إذ حملوا الإنجيل إلى العالم.
إن بداية ونهاية إسرائيل القديمة وكذلك بداية إسرائيل الحديثة كلها تشير إلى انتقال من شعب مختار سابق إلى شعب مختار جديد، وبشهادة 2 أو 3 يثبت الأمر، وكل واحدة من هذه الشهادات 3 تثبت طلاق الشعب المختار السابق، وهذه الشهادات تحمل ختم الألف والياء، الواحد الذي يعلن النهاية منذ البداية. سيكون هناك شعب مختار سابق يتخطى حين يدخل الله في عهد مع 144,000، فالله ليس إله تشويش، إنه لا يتغير وكلمته لا تفشل أبداً.
إن الخلاص من مصر والانتصارات التي أتمها الله على يد يشوع تمثلها كنيسة أفسس، لكن كان مصير أفسس أن تفقد محبتها الأولى، ولما رقد يشوع قام جيل آخر مشكلاً الفترة التي تمثلها كنيسة سميرنا. إن عمل يشوع العجيب في تطهير أرض الموعد لم يستكمل تماماً، لأن الشعب رضوا عن أنفسهم وتخلوا عن العمل الذي أوكل إلى يشوع، فقدوا محبتهم الأولى، واستمر ذلك العصر حتى رفض إسرائيل الله ومسح صموئيل شاول ملكاً، وبذلك بدأت كنيسة برغامس.
وصلت الرسالة إلى سميرنا، كنيسة في آسيا الصغرى، وكذلك إلى الكنيسة المسيحية ككل خلال القرنين 2 و 3. كان ذلك زمناً كانت فيه الوثنية تخوض معركتها الأخيرة من أجل السيادة في العالم. كانت المسيحية قد انتشرت بسرعة مدهشة حتى صارت معروفة في أرجاء العالم. اعتنق بعضهم إيمان المسيح بسبب تحول قلبي، وآخرون بسبب قوة الحجة المطروحة، وآخرون أيضاً لأنهم رأوا أن قضية الوثنية آخذة في الأفول، فقادتهم السياسة إلى الجانب الذي كان يعد بأن يكون المنتصر. هذه الظروف أضعفت الحياة الروحية للكنيسة، وروح النبوة التي اتسمت بها الكنيسة الرسولية فقدت تدريجياً، وهذه موهبة تدخل الكنيسة التي أكلت إليها إلى وحدة الإيمان. وعندما لم يعد هناك أنبياء حقيقيون انتشرت التعاليم الباطلة سريعاً، وأدت فلسفة اليونانيين إلى تفسير مغلوط للكتب المقدسة، وظهر البر الذاتي للفريسيين القدماء الذي كثيراً ما أدانه المسيح من جديد في وسط الكنيسة. وضع الأساس خلال القرنين السابقين لحكم قسطنطين لتلك الشرور التي تطورت بالكامل خلال القرنين التاليين. وخلال هذه الفترة شاع الاستشهاد في مناطق كثيرة من الإمبراطورية الرومانية، ومهما بدا ذلك غريباً فهو مع ذلك صحيح، وكان ذلك نتيجة للعلاقة القائمة بين المسيحيين والوثنيين.
في العالم الروماني كانت ديانات جميع الأمم محترمة، لكن المسيحيين لم يكونوا أمة، بل كانوا مجرد طائفة من قوم محتقر. ولما أصروا على التنديد بدين جميع طبقات الناس وعقدوا اجتماعات سرية وانفصلوا انفصالاً تاماً عن عادات وممارسات أقرب أقاربهم وأخص أصدقائهم، صاروا موضع شبهة وغالباً موضع اضطهاد من قبل السلطات الوثنية، وكثيراً ما جروا الاضطهاد على أنفسهم حين لم تكن في نفوس الحكام روح معارضة. ولتوضيح هذه الروح يورد التاريخ تفاصيل إعدام كوبريانوس أسقف قرطاج. فلما قرئ حكمه ارتفع صياح عام من جمهور المسيحيين الذين كانوا يصغون قائلين سنموت معه. إن الروح التي بها قبل كثير من المسيحيين الذين يعلنون إيمانهم الموت، بل واستفزوا بلا داع عداوة الحكومة، كان لها على الأرجح أثر كبير في صدور مرسوم الاضطهاد سنة 350 مش على يد الإمبراطور ديوكليتيان ومساعده غاليريوس، وكان المرسوم شاملاً في روحه ونفذ بدرجات متفاوتة من الصرامة طوال 10 سنوات. ستيفن هاسكل، قصة رائي بتومس 50-50.
مع إن سميرنا هي واحدة من الكنيستين اللتين لم تتلقيا توبيخاً من الرب، فإن التاريخ يشهد بأن بعض الذين استشهدوا في تلك الفترة كانت دوافعهم بشرية وليست إلهية. يفتتح سفر القضاء بذكر موت شوع،
وفيه آية تتكرر مرتين في السفر تحدد تاريخ القضاء، وثاني مرة تذكر فيها تلك الآية هي الآية الأخيرة من السفر. الآية الأولى من السفر تشير إلى نهاية يشوع، والآية الأخيرة تلخص التاريخ.
وكان بعد موت يشوع أن بني إسرائيل سألوا الرب قائلين: من يصعد لنا أولاً على الكنعانيين لمحاربتهم؟ في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، بل كان كل واحد يعمل ما حسن في عينيه. في تلك الأيام لم يكن ملكاً في إسرائيل، كان كل إنسان يعمل ما حسن في عينيه. القضاة 1:1 17:16 21:25
كما في تاريخ سميرنا، كانت الذات موضوعاً رئيسياً من البداية إلى النهاية، ولأنه لم يكن لهم ملك، قرروا أن يفعلوا ما اختاروا أن يفعلوه. كان غياب الإرشاد هو ما حدده هاسكيل في تاريخ سميرنا، وقد تمثل ذلك في عدم وجود روح نبوة فعالة. في كلا التاريخين، فتح غياب الإرشاد الباب لاتخاذ قرارات قائمة على دوافع الشخص الذاتية، تمثل أفسس الخلاص من مصر. أما التاريخ المدون في سفر القضاة فتمثله كنيسة سميرنا، ومن شاول الملك حتى السبي البابلي تمثله كنيسة برغامس، وأما السبي في بابل فتمثله كنيسة ثياتيرا.
وفقاً للظاهرة التي حددها الرواد، ثمة تقسيم إلى 4:3 في الكنائس والأختام والأبواق، وتبدأ الكنائس الأربع الأولى في تاريخ إسرائيل القديم بالعبودية في مصر، وتنتهي بالسبي البابلي، لأن الألف والياء يربط دائماً النهاية بالبداية، وتبدأ الكنائس الأربع الأولى في تاريخ إسرائيل الحديث بخضوع اليهود للسلطة الرومانية، وتنتهي الكنائس الأربع بخضوع اليهود الروحيين لروما الروحية لمدة 1260 سنة.
ما تلا ثياتيرا هو ساردس، الذي بدأ حين خرجوا من السبي البابلي الذي كانت ثياتيرا تمثله. ساردس هي الكنيسة التي لها اسم أنها حية، لكنها لم تكن حية، كان ادعاؤهم الحياة كذباً. ومن المثير للاهتمام أنه من بين الكنائس السبع، فإن اسم ساردس وحده بلا تعريف، لقد ألحقت بساردس تعريفات استناداً إلى سياق التاريخ والآيات، لكن لا تعريف اشتقاقياً للاسم، لها اسم ولكنه بلا تعريف.
ولكن الهيكل الثاني لم يساوي الأول في الفخامة، ولم يكن مكرساً بتلك العلامات المنظورة لحضور الله التي امتاز بها الهيكل الأول. لم تكن هناك مظاهر لقوة خارقة للطبيعة تميز تدشينه، لم ترى سحابة مجد تملأ المقدس المشيد حديثاً، ولم تنزل نار من السماء لتستهلك الذبيحة على مذبحه، ولم تعد الشكينة تحل بين الكروبيم في قدس الأقداس، ولم يوجد فيه التابوت ولا غطاء الكفارة ولا ألواح الشهادة، ولم يسمع صوت من السماء ليعلم الكاهن المستفسر بمشيئة يهوه. الصراع العظيم 24.
بعد السبي البابلي أعادوا بناء أورشليم والهيكل، وأصبح لهم اسم من جديد، لأن الله كان قد وعد أن يضع اسمه في أورشليم، لكن اسمه يمثل صفاته، وغياب حضوره الشخصي بيّن أنهم كانوا يملكون الاسم الذي يمثل الحياة، لكنهم في الواقع لم يعودوا يملكون الحضور الذي يمنح الحياة، وكل ما كان لديهم حقاً لم يكن سوى ادعاء ورياء.
وعد الصوت الأخير في ساردس بمجيء إيليا قبل اليوم العظيم والمخوف للرب. وبالنسبة لإسرائيل القديمة، كان خراب أورشليم هو اليوم العظيم والمخوف للرب، ولهذا السبب تشير الأخت وايت إلى خراب أورشليم سنة 70 بوصفه مثالاً لليوم العظيم والمخوف للرب الممثل بالضربات السبع الأخيرة. بدأت كنيسة فيلادلفيا بصوت يوحنا المعمدان الصارخ في البرية، وبذلك كان ذلك رمزاً لصوت ويليام ميلر. كانت أصوات يوحنا المعمدان وويليام ميلر تقدم رسالة لاودكية إلى شعب كان يظن أن كل شيء على ما يرام، في حين أن كل شيء كان على غير ما يرام. وقد وضع كل من يوحنا المعمدان وويليام ميلر الفأس على أصل الشجر،
وكانت الرسالة إلى ساردس أنه عندك أسماء قليلة في ساردس لم ينجسوا ثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. يمثل يوحنا المعمدان وويليام ميلر أولئك الذين خرجوا من الفترة الزمنية التي تمثلها ساردس، وكانوا مستحقين أن يسيروا مع المسيح.
لقد سيق آلاف إلى اعتناق الحق الذي بشر به ولي ميلر، وأقام الله خداماً له بروح إيليا وقوته لإعلان الرسالة. ومثل يوحنا السابق ليسوع، شعر الذين بشروا بهذه الرسالة المهيبة بأنهم مكلفون بأن يضعوا الفأس على أصل الشجرة وأن يدعوا الناس إلى أن يأتوا بثمار تليق بالتوبة، وكانت شهادتهم مقصودة لإيقاظ الكنائس والتأثير فيها بقوة وإظهار طابعها الحقيقي. ومع انطلاق التحذير المهيب بالهرب من الغضب الآتي، قبل كثيرون ممن كانوا منضمين إلى الكنائس الرسالة الشافية، فرأوا ارتداداتهم، وبدموع مرة من التوبة وبجع عميق في النفس اتضعوا أمام الله. ولما استقر عليهم روح الله ساعدوا في إطلاق الصرخة: اتقوا الله وأعطوه مجداً، لأنه قد جاءت ساعة حكمه. الكتابات المبكرة 293.
الكنائس السبعة في سفر الرؤيا تمثل تاريخ الرسل حتى المجيء الثاني للمسيح، وتمثل الكنائس السبعة أيضاً تاريخ إسرائيل القديمة من النبي موسى حتى المجيء الأول للمسيح.
توضح ابتلاءات بني إسرائيل وموقفهم قبيل المجيء الأول للمسيح، وضع شعب الله في تجربتهم قبيل المجيء الثاني للمسيح. فخاخ الشيطان منصوبة لنا تماماً كما نصبت لبني إسرائيل قبيل دخولهم إلى أرض كنعان. نحن نعيد تاريخ ذلك الشعب. ينبغي أن يكون تاريخهم لنا تحذيراً جاداً. لا ينبغي لنا أن نتوقع أبداً أنه عندما يكون لدى الرب نور لشعبه سيقف الشيطان هادئاً مكتوف الأيدي من غير أن يبذل جهداً ليمنعهم من قبوله. فلنحذر أن نرفض النور الذي يرسله الله، لأنه لا يأتي بالطريقة التي ترضينا. وإن وجد من لا يرى النور ولا يقبله بنفسه فلا يقف في طريق الآخرين. أشهد عليكم اليوم السماء والأرض أني قد جعلت أمامكم الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك، لكي تحب الرب إلهك وتطيع صوته وتلتصق به، لأنه هو حياتك وطول أيامك، لكي تسكن في الأرض التي أقسم الرب لآبائك لإبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيهم إياها. لم تكن هذه الترنيمة تاريخياً بل نبوية، وبينما كانت تروي تعاملات الله العجيبة مع شعبه في الماضي، كانت أيضاً تشير إلى أحداث المستقبل العظيمة، إلى النصر النهائي للأمناء حين يأتي المسيح للمرة الثانية بالقوة والمجد. يصرح الرسول بولس بوضوح بأن ما اختبره بنو إسرائيل في ترحالهم قد سجل لمنفعة الذين يعيشون في هذا العصر من العالم الذين انتهت إليهم أواخر الدهور. ونحن لا نعتبر أن أخطارنا أقل من أخطار العبرانيين بل أعظم. الحياة الصحية 240-250.
الخلاص من مصر تمثله كنيسة أفسس، وكان رمز كنيسة أفسس في ذلك التاريخ هو يشوع. وبعد أن فشل الذين أخرجهم الله من مصر في 10 اختبارات متتالية، نزع الرب العهد من المتمردين وأعطاه ليشوع وكلب.
كلهم حي أنا يقول الرب، كما تكلمتم في مسامعي كذلك أفعل بكم، ستسقط جثثكم في هذه البرية، وكل المعدودين منكم حسب عددكم كله من ابن 20 سنة فصاعداً ممن تذمروا علي لن تدخلوا البتة الأرض التي حلفت أن أسكنكم فيها إلا كلب ابن يفنة ويشوع ابن نون. سفر العدد 14-28-30.
تشير الأخت وايت إلى أن يشوع وكلب يمثلان أولئك الذين انتهت إليهم أواخر الدهور، الذين يقطعون عهداً مع الله بذبيحة.
لقد سجل هذا التاريخ لأجل إنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. كم من مرة يعيش شعب الله اليوم خبرة بني إسرائيل من جديد، وكم يتذمرون ويشتكون، وكم يتراجعون حين يأمرهم الرب أن يتقدموا، إن قضية الله تعاني من نقص رجال مثل كالب ويشوع، رجال ذو أمانة وثقة لا تتزعزع. إن الله يدعو رجالاً يهبون أنفسهم له ليمتلئوا بروحه. إن قضية المسيح والإنسانية تتطلب رجالاً مقدسين مضحين بأنفسهم، رجالاً يخرجون خارج المحلة حاملين العار. فليكونوا رجالاً أقوياء شجعاناً أهلاً للمساعي الجليلة، وليقطعوا عهداً مع الله بذبيحة. ريفيو أن هيرولد، 20 مايو 1902.
العهد الذي يجدد كما يمثله تجديد العهد مع يشوع وكالب هو العهد مع 144,000 ومع الجمع الكثير، يجدد بعد أن يطلق شعب العهد المختار الأصلي من الله ويحكم عليه بالموت في البرية، ويتم العهد مع 144,000 في التاريخ نفسه الذي يرفض فيه شعب مختار سابق.
أفسس تعني مرغوبة، وكان العمل الذي أنجزه كل من يشوع والكنيسة الأولى مرغوباً. عندما قاد يشوع شعب الله إلى أرض الموعد، خرج غالباً، يتوازى الختم الأول مع كنيسة أفسس، ويمثل بفرس أبيض يخرج غالباً، وكان هذا صحيحاً فيما يخص يشوع والكنيسة الرسولية، يتوازى الختم الأول مع كنيسة أفسس في كل من إسرائيل القديم وإسرائيل الحديث.
اسم سميرنا مشتق من كلمة المر، وهو زيت كان يستعمل لتحنيط الموتى. يمثل الختم الثاني بفرس أحمر أعطي سيفاً عظيماً وسلطاناً لينزع السلام من الأرض، مما يعني أن الناس في تلك الحقبة يقتل بعضهم بعضاً. يتوازى الختم الثاني مع كنيسة سميرنا، وهو يمثل السلطان المعطى لأعداء الله الذي يسمح لهم بأن يتغلبوا على شعب الله ويقتلوه، وقد تحقق ذلك في الفترة التي تلت الكنيسة الرسولية، وكذلك في تاريخ القضاة. في كلا التاريخين سمح الله لقوى من خارج شعبه بأن تجلب الحرب والموت على شعبه. في الكنيسة الرسولية كانت تلك الحرب مدفوعة برفض دين المسيح، الذي كان في الفترة السابقة فترة أفسس لا يقهر، إذ حمل الإنجيل إلى العالم، وكان دافع أعداء شعب الله في فترة القضاة قائماً على الفترة السابقة فترة أفسس، حيث أظهر الله قوته على مصر وعلى الأمم التي تلتها والتي استخدم يشوع لفتحها. يتوازى الختم الثاني مع كنيسة سميرنا في إسرائيل القديمة والحديثة.
تعني بورغامس قلعة محصنة، وبالتالي فهي تمثل قلعة لملك. يسير الختم الثالث بالتوازي مع بورغامس، ويمثل التاريخ الذي فيه ينفذ القضاء البشري على يد ملوك الأرض في معارضة لقضاء الله، وهكذا فإن القياس أو القضاء الذي تمثله الميزانان الاثنان اللذان يوزنان القمح والشعير والزيت والخمر يشير إلى السلطان البشري الملكي، وهو دائما قاصر مقارنة بقضاء الله. تذكر أن القياس أو الوزن النزيه لا يحتاج إلى ميزانين، فالميزانان يمثلان قضاء غير متساو.
الشعير هو رمز لتقدمة الباكورة في عيد الفصح، والقمح هو رمز لتقدمة عيد 50 من رغيفي الترديد. الزيت رمز للروح القدس، والخمر رمز للتعاليم. بورغامس في زمن إسرائيل القديمة هي فترة ملوك إسرائيل المساومين الذين جلبوا القضاء على نظام الله في العبادة الممثل بالفصح حتى موسم 50، وتمثل الخمر والزيت حقائق كلمة الله. في إسرائيل القديمة والحديثة على السواء، كنيسة بورغامس هي الحقبة التي يحاول فيها الشيطان أن ينجز ما لم يستطع أن يفعله عبر سفك الدم في التاريخ الذي تمثله سميرنا. في بورغامس حاول الشيطان أن يدمر شعب الله وحق الله بالمساومة، لا بسفك الدم كما يمثل في سميرنا. ومساومة ملوك إسرائيل القديمة تمثل مساومة قسطنطين في إسرائيل الحديثة.
تعني ثياتيرا ذبيحة الانسحاق، وتشير إلى روح الاستشهاد التي يمنحها الله لشعبه الذين يقتلون لأجل اسمه. وتمثل ذبيحة الانسحاق الاستعداد لخدمة المسيح في ظروف قاسية، كما مثل ذلك دانيال وشدرخ وميشخ وعبدنغو أثناء سبي 70 سنة. وتمثل أيضا تضحيات الوالدنسيين
والهوغونوت وغيرهم ممن عذبوا وسجنوا وتعرضوا للافتراء وقتلوا على يد السلطة البابوية خلال تاريخ 1260 سنة. ويتوازى الختم الرابع مع كنيسة ثياتيرا، ويمثل الاضطهاد الذي مارسته بابل القديمة ضد إسرائيل القديمة، والاضطهاد الذي تمارسه بابل الحديثة ضد إسرائيل الحديثة. إن تاريخ السبيين كليهما تطلب أولاً ارتداداً عن الحق، وهو ما قام به ملوك إسرائيل والإمبراطور قسطنطين، وكلاهما مهد الطريق لفترة تمثلها ثياتيرا.
ساردس لا ترقى إلى اسم الذي تدعيه، بل إن هذا الإدعاء كذب. لم يتجلى حضور الشكينة في الهيكل الثاني قط، ولم يتجلى حضور المسيح في تاريخ ساردس قط. كان إصلاح العصور المظلمة في جوهره مجرد سلسلة من خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء. إن العمل الذي كان من المفترض أن ينجزه تاريخ ساردس في الإصلاح البروتستانتي لم يستكمل قط.
فيلادلفيا تعني المحبة الأخوية، ومن المستحيل أن تحب أخاك إن لم تحب الله أولاً.
إن قال إنسان إني أحب الله وهو يبغض أخاه فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي رآه كيف يستطيع أن يحب الله الذي لم يره؟ وهذه الوصية التي لنا منه أن من يحب الله يحب أخاه أيضاً، يوحنا الأولى 24:21.
فيلادلفيا تمثل الكنيسة التي تحب الله، ولهذا السبب لا توجه إلى فيلادلفيا أي إدانة أو توبيخ.
وإلى ملاك كنيسة فيلادلفيا أكتب، هكذا يقول القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح فلا يغلق أحد ويغلق فلا يفتح أحد. أنا أعرف أعمالك، هذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك قوة قليلة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. هذا سأجعل الذين من مجمع الشيطان القائلين إنهم يهود وليسوا كذلك بل يكذبون، هذا سأجعلهم يأتون ويسجدون أمام قدميك ويعلمون أني قد أحببتك، لأنك حفظت كلمة صبري. سأحفظك أنا أيضا من ساعة التجربة التي ستأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج، وسأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي، وسأكتب عليه اسم الجديد. رؤيا يوحنا 3:7-12.
أعطيت فيلادلفيا مفتاح داود، وفي التاريخ الفيلادلفي لإسرائيل القديمة أعطى ابن داود، وهو الذي يمثل من جملة أمور أخرى المبدأ النبوي للألف والياء الأول والآخر. ذلك المفتاح يمثل منهجية التاريخانية. في الفترة التي تمثلها كنيسة فيلادلفيا في نهاية إسرائيل القديمة كان مؤلف النبوة الكتابية ذاته هو المفتاح، وفي الفترة التي تمثلها كنيسة فيلادلفيا في تاريخ الميلريين أعطي ويليام ميلر المفتاح. في هذين التاريخين تعامل المسيح مع يهود ظنوا أنهم أبناء إبراهيم لكنهم لم يكونوا كذلك، وتعامل ميلر مع بروتستانت ظنوا أنهم يهود روحيون لكنهم لم يكونوا كذلك.
من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، سفر الرؤيا 3:13.
لأودكية تعني شعبا محكوما عليه، واللأودكيون وهم يهود زمن المسيح قد صدر عليهم الحكم النهائي 70 ملم عند خراب أورشليم. أما الحكم النهائي على البروتستانتية المرتدة فيقع في أزمة قانون الأحد، غير أنهم كانوا قد واجهوا حكمهم عندما رفضوا رسالة الملاك الأول في ربيع عام 1844، ثم أعلن عنهم إلهيا أنهم بنات بابل
وهؤلاء البروتستانت الساقطون يمثلون الأدفنتية اللاودكية في الأيام الأخيرة من دينونة الفحص.
لقد استعرضنا الآن على نحو أساسي عدة طرق مختلفة يمكن من خلالها فهم الكنائس السبع في سفر الرؤية فهماً صحيحاً بوصفها رموزاً نبوية، ثم تطبيقها تطبيقاً نبوياً بعد ذلك، ولكن يجب فهمها وتطبيقها في إطار القواعد النبوية التي أعطيت لنا من قبل أعلى سلطة.
كانت الرسائل إلى الكنائس السبع رسائل أعطيت للكنائس السبع التي كانت موجودة حين سجل يوحنا تلك الرسائل. تقدم الرسائل إلى الكنائس السبع إرشاداً وتحذيراً لجميع الكنائس عبر التاريخ، وتقدم الرسائل إلى الكنائس السبع إرشاداً وتحذيراً للمسيحيين الأفراد عبر التاريخ. تمثل الكنائس السبع تاريخ المسيحية منذ زمن الرسل حتى نهاية العالم، وتمثل الكنائس السبع تاريخ إسرائيل القديمة منذ زمن موسى حتى تدمير أورشليم في سنة 70 مل، ويمكن التعرف عليها وتطبيقها من خلال تمييز الفارق بين الكنائس الأربع الأولى والكنائس الثلاث الأخيرة. من بين التطبيقات النبوية الستة المتنوعة التي نحددها، هذه التطبيقات ذاتها ممثلة في الأختام السبعة. سنتناول هذه الحقائق في المقالة القادمة.